المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، ثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ويعرفون بأنه المنعم المتفضل وأنه الرازق، ثم ينكرون هذه النعمة بأسلوب آخر، كأن ينسبوا إلى غير الله تعالى تلك النعم. وقيل: يعرفون نعمة الله وهي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرون حسدا وكبرا وعظمة أو تقليدا لدين آبائهم بعد أن عرفوه أنه رسول الله، بالنسبة لمشرك العرب تعصبا لدين آبائهم، وبالنسبة لأهل الكتاب حسدا لكونه عربيا. يعرفون نعمة الله، هذا تفسير من التفاسير، في الآية عدة تفاسير. يعرفون نعمة الله التي أنعم الله بها عليهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرون هذه النعمة بعد أن عرفوها لأسباب مختلفة، إما تعاظما للإنقياد وإيثارا لما كان عليه آباؤهم دين الآباء والتقليد، حسدا بالنسبة كما قلنا لأهل الكتاب. قيل: يعرفون نعمة الله، الأولى أن تكون النعمة أعم، البعثة والقرآن وجميع النعم، ثم نسبة ذلك إلى الوسطاء ببركة مشايخنا أو لكون الآلهة هم الواسطة وهم الشفعاء، كل ذلك من باب إنكار نعمة الله تعالى. وقول بعض السفهاء: كانت الريح طيبة والملاح هاذقا، لما لذا سلمنا في البحر ولم نغرق، ناسين الله الحافظ. وهذه الألفاظ كثيرة عند كثير من عوام الناس قديما وحديثا. وقال مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس: ما معنى؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، بدلا من أن يقول: هذا من فضل الله، هذا مالي يضيف إلى نفسه، ثم يقول: ورثته عن آبائي، قبل أن يقول: الحمد لله على هذه النعمة. وقال بعضهم: قولهم لولا فلان لم يكن كذا، ويقول بعضهم: هذا بشفاعة آلهتنا. الاعتماد على السبب، إذا كانت النعمة التي وصلت إليه بسبب فلان، نسيانهم رب العالمين ونسبة هذه النعمة إلى السبب، هذا نوع من إنكار نعمة الله. الشخص الذي ساق الله النعمة إليك على يده إنما هو سبب، وكون الريح طيبة والملاح حاذق، ووجود البط في البيت لينبه على اللصوص، وجود الكلب في الحوش لينبه على اللصوص، كل هذه أسباب. استعمال الأسباب ومزاولة الأسباب مشروع، ولكن الخطأ يأتي عندما يعتمد الإنسان بقلبه على هذه الأسباب، وينسب كل خير يأتيه إلى هذه الأسباب، وينسى خالق السبب والمسبب، يعتبر ذلك إنكارا لنعمة الله تعالى بعد أن عرفوها. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث والحديث قد تقدم. يقول: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. إضافة الإنعام إلى غير الله تعالى، إلى الأنواء، إلى الكلاب، إلى البط، إلى الإنسان، إلى الشجاع، وإلى الأسباب الكثيرة. نسيان الله تعالى يعتبر إنكارا لنعمة الله، والإنكار لنعمة الله تعالى دليل على ضعف الإيمان بالمنعم المتفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل: المسألة الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها على الأوجه التي أشرنا إليها. معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير من الناس قديما وحديثا. تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، نسبة النعم إلى الأسباب يعتبر إنكار للنعمة. اجتماع الضدين في قلب الإنسان، قد تكون عنده معرفة وإنكار، إيمان وكفر، إيمان وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم يجتمعان. إنما الكفر الأكبر والظلم الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، ولكن الكفر دون الكفر قد يجتمع مع الإيمان. المعرفة والإنكار قد يجتمعان في قلب شخص واحد، هذا معنى قوله اجتماع الضدين في القلب.
باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، هو الشرك أخفى من دبيب النمل في على صفاء، هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شر. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك، ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب مكمل للباب الذي قبله. لا تجعلوا لله أندادا شركاء وأنتم تعلمون أنه لا ند له، تعلمون لا ند له ولا شريك ولا وزير ولا معين في الخلق والإيجاد والرزق والنفع والضر. كيف تجعلون له أندادا في العبادة كما أفردتموه بأفعاله بالخلق والرزق والإنعام والنفع والضر؟ يجب أن تفردوه بالعبادة بأن لا تشركوا به شيئا. قال ابن عباس: الأنداد جمع ند وهو الشرك. ثم وصف الشرك الخفي فقال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، على صخرة سوداء ملساء في ظلمة الليل. إذا كانت النملة نملة سوداء على صخرة سوداء ملساء في ظلمة الليل، هل أحد يراها؟ لا أحد يراها إلا بدقة وبتكلف. هكذا يكون الشرك أخفى عند كثير من الناس وهم لا يشعرون من الشرك الخفي الذي لا ينتبه له، الرياء. وهو أن يحسن الإنسان صلاته وقراءته وعملا من الأعمال لسبب نظر الناس إليه. دخل في الصلاة لا يريد إلا وجه الله، لكن علم أن فلانا المسؤول عنه عن ترقيته، أو فلانا الصحفي الذي يجيد المدح والثناء، أو فلان لأي سبب من الأسباب رجا وطمع في أن هذا الشخص ينفعه بأن يمدحه ويذكره في المجالس، ينشر عنه الخير والخبر السار، وذلك يؤدي إلى نفع عاجل في هذه الدنيا بأن تحصل له ترقية في الوظيفة أو تعيين في منصب أو يكسب شعبية في المحيط الذي هو فيه. لهذه المعاني أطال في الصلاة وأحسن، أطال ركوعها وسجودها. هذا نوع من الشرك الخفي وهو الرياء. إن صاحب هذا العمل هذا الرياء الصلاة من أولها إلى آخرها فلا صلاة له إلا الصلاة السورية الشكلية التي تسقط عنه القضاء فقط ولا أجر له. وإن جاءه هذا الوسواس وهذا البلاء وهو في الصلاة فدافع، يرجى أن تكتب له صلاته إذا دافع ولم يسترسل معه. هذا نوع. والنوع الثاني أن يقول الإنسان لإنسان يعظمه: والله وحياتك يا فلان، يعطف حياته على الله بالواو، أقسم بالله وبحياتك، الواو لمطلق الجمع، شبه هذا المعلوف به بالله تعالى في النفع والضر والتعظيم، عظمه كما يعظم رب العالمين ويخافه كما يخاف الله. هذا وجه الشرك. إن وقع في هذه الورطة تقليدا للبيئة التي نشأ فيها أو سبق لسانه ولا يقصد التعظيم والخوف من المحلوف به يكون من باب الشرك الأصغر. وإن كان يخاف من المحلوف به خوفا كالخوف من الله وعظمه كما يعظم الله يكون من الشرك الأكبر. لذلك لا يقال الحلف بغير الله من نوع الشرك الأصغر مطلقا، ولكن الأصل هكذا، ولكن لمعنى يقوم بقلب العبد ينتقل إلى الشرك الأكبر. وكقول بعض السفهاء: لولا كليبة فلان لأتانا اللص. الكلب، اتخاذ الكلب كلب المواشي كلب الزرع في بعض الحاجات جائز أن يتخذ الإنسان كلبا، ولكن ينبغي أن يعيش خارج البيت لئلا ينقص أجره يوميا بسبب وجود الكلب في البيت. هذا الكلب يكون سببا ليحفظ له حوشة ويحفظ البيت، ينبه أهل البيت ينبح إذا شاء إذا رأى لصا. إذن هو سبب مشروع، لكن الاعتماد عليه بحيث إنه ينسى الله، كأن يقول: لولا كلب فلان لجأنا اللص، ولم يقل: لولا الله ثم كلب فلان. إذا قال: لولا الله وكلب فلان، أو لولا كلب فلان، هذا شرك. وإن قال: لولا الله ثم كلب فلان بثم، لأن ثم تدل على التراخي، ليس هناك جمع، لا بأس. وإن كان الأولى أن يقول لولا الله وحده. السبب فيه اعتماد على الأسباب. اتخاذ الأسباب مشروع في كل شيء، الأسباب المشروعة، ولكن لا يجوز الاعتماد على الأسباب. الاعتماد على الأسباب من نوع التوكل، والتوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله. إنما يتوكل المؤمن على الله بعد أن يتخذ الأسباب، لأن الله هو الذي يبارك في تلك الأسباب، وإلا الأسباب وحدها ما تنفع. هذا الكلب قد ينام ويدخل اللص، وقد يموت كما تنام أنت وكما تموت أنت، قد ينام فيموت من هناك فيمر عليه اللص فيدخل، قد يقتله اللص فيدخل، ماذا يفيد؟ سبب من الأسباب، إلا إذا جعل الله فيه بركة. كذلك البط، اتخاذ بط أو شيء من الطيور المعلمة لتتكلم وتنبه أهل البيت على اللص سبب مشروع، ولكن لا يجوز الاعتماد عليه حتى تقول: لولا البط لدخل علينا اللص. البط كما قلنا في الكلب تجري عليه هذه الأمور، ينام فيموت فيقتل
تنسى الحي الذي لا يموت الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، تعتمد على مخلوق ضعيف يموت وينام ويغفل ويقتل، هذه من السفاهة، إلى آخر هذه الأشياء الجارية على ألسنة كثير من الناس، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، لا يجوز. قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع شركا حتى في حقه عليه الصلاة والسلام، عندما قال له الرجل لو ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، قل ما شاء الله وحده، قال لا تجعل فيها، يقول عبد الله بن عباس لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذه العبارات كلها لا تدخل فيها فلانا ولا بطا ولا كلبا، كل ذلك شرك، ولكن قل ما شاء الله كان لولا الله وحده. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث صحيح. الحلف بغير الله كما تقدم إذا كان لمجرد عادة تعود في قومه وفي بيئته أو سبق به اللسان من الشرك الأصغر، أي لا يخرج من الملة. وأما إذا عظم المحلوف به وخاف منه كما يخاف من الله، حتى لو قيل له احلف بالشيخ الفلاني يقول لا، احلف بالله يحلف ولا يبالي صادقا أو كاذبا، هذا شيء واقع. فيقول الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولو حلفت به كاذبا قد يغفر لي، ولكن الشيخ لا يرحم، معناه يخاف من الشيخ ومن بطش الشيخ. هل يخاف من الشيخ لئلا يلطمه أو يطعنه؟ لا، لو كان الخوف خوف من الأسباب العادية كالضرب والقتل والطعن هذا ليس من الشرك، ولكن الشرك أن تخاف من الشيخ الخوف السري يضرك في نفسك في صحتك في رزقك في أهلك ومالك بطريقة مزعومة خاصة عند الشيخ يغزوك بكرامته وأنت لا تدري، هذا هو الشرك الأكبر. إن وصلت الحال بالإنسان إلى درجة أنه يخاف من مخلوق ما يضره ضرا سريا ويعظمه تعظيما كتعظيم الله، لذلك لا يحلف به إلا في حال الاضطرار، هذا هو الشرك الأكبر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أي الحلف بالله كاذبا وهو من الكبائر أخف من أن يحلف الإنسان بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر. الدواوين التي تكتب فيها المعاصي ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا، وهو ديوان من يشرك بالله الشرك الأكبر ويكفر بالله ويموت على ذلك قبل أن يتوب، هذا من أخطر الدواوين الثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا، من مات على ذلك الديوان فهو من أهل النار خالدا مخلدا، ديوان لا يتركه الله وهو ديوان المظالم التي تسجل فيه مظالم الناس وحقوق الناس، هذا الديوان لا يترك إلى يوم القيامة حتى يقتص لأصحاب الحقوق من هذا الظالم، يأتي بصيام وصدقة وصلاة وجهاد، ولكن قد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسب هذا وسفك دم هذا بمظالم، ظلم كثيرا وأعمال كثيرة يقتص منه، تؤخذ أعماله الصالحة تعطى لهؤلاء المظلومين، فإذا انتهى فإذا قضى عمله قبل أن يقضى ما عليه أخذ من ذنوبهم فطرحت عليه فطرح في النار. إن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يلقى في النار للتطهير لا للبقاء، أي سجن غير مؤبد يبقى فيه على حسب جرمه ومعاصيه حتى يطهره الله بالنار، النار تطهر، ثم يخرج من النار فيلقى في نهر الحياة فينبت كما ينبت البقل فيدخل الجنة. هذا معنى لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. إن الإيمان كما يزيد ويقوى يضعف، يضعف جدا إلى أن يصل إلى هذه الدرجة، ولكن ببركة هذا القدر الضئيل من الإيمان لا يخلد في النار ولكنه على خطر عظيم. هذا الديوان الثاني. أما الديوان الثالث ديوان لا يعبأ الله به، لا يبالي به، أي يغفر لمن يشاء ما في ذلك الديوان، وهي المعاصي التي بين العبد وبين ربه، ليس فيه حقوق الناس ولا فيها شيء من الشرك، كالمعاصي التي يقع فيها أصحاب الهوى متبعين للهوى، وليس فيها إشراك وليس فيها استحلال، ما حرم الله وليس هناك شيء من مظالم الناس، هذا من أخف الدواوين. ولكن هل تقوى على النار حتى تستخف بهذا الديوان ولا تدري هل يختم لك بحسن الخاتمة أم لا؟ إنما الأعمال بالخواتيم، لذلك يحرص الإنسان كل الحرص في هذه الحياة على طلب العفو والعافية من الله تعالى من جميع تلك الدواوين. هذا الشرك وهذا الإعراض عن الله تعالى كثر في الآونة الأخيرة. يذكر المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى ما وصل إليه بعض من يبالغون في المدح والإطراء حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى الناس عن الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يكره رسول الله عليه الصلاة والسلام الإطراء الكثير، ومع ذلك بعض المتصوفة غلوا غلوا فاحشا فأطروا إطراء عظيما. يقول الشارح وهؤلاء المشركون الذين يقعون في الشرك من هذه الأمة خالفوا ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة وأخبر به عن نفسه، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه الأبيات قيلت في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ما بالكم لو سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإطراء، وهو الذي قال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، فغضب فقال أجعلتني لله ندا، لو سمع البيت الأخير فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لأمر هذا القائل أن يراجع الإيمان والإسلام من جديد، لأن معناه الدنيا والآخرة من جودك يا رسول الله، الدنيا والآخرة كلها من جودك ومن علومك، من للتبعيض من بعض علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم ما كتبه الله في اللوح بذلك القلم بعض علومك، ليس كل علومك بل بعض علومك. وهذا الإطراء والمبالغة، وإن كان القائل يحسب أنه يحسن صنعا وأن هذا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يغضب الله ويغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. لو سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل هذا الإطراء لأمر هذا القائل أن يراجع الإسلام من جديد، لأن هذا مخالف لقوله أشهد أن لا إله إلا الله. لذلك لا ينبغي أن يتأسى صغار طلبة العلم بالمداحين كابن الفارض وأمثاله من الذين يبالغون في المدح والإطراء مخالفين بذلك هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان ربما يقول كلمة لا يلقي لها بالا يخرج بها من الإسلام بسبب هذا الإطراء والمبالغة. فنسأل الله لنا ولكم السلامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال أبو العباس: بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، ثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ويعرفون بأنه المنعم المتفضل وأنه الرازق، ثم ينكرون هذه النعمة بأسلوب آخر، كأن ينسبوا إلى غير الله تعالى تلك النعم. وقيل: يعرفون نعمة الله وهي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرون حسدا وكبرا وعظمة أو تقليدا لدين آبائهم بعد أن عرفوه أنه رسول الله، بالنسبة لمشرك العرب تعصبا لدين آبائهم، وبالنسبة لأهل الكتاب حسدا لكونه عربيا. يعرفون نعمة الله هذا تفسير من التفاسير، في الآية عدة تفاسير. يعرفون نعمة الله التي أنعم الله بها عليهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرون هذه النعمة بعد أن عرفوها لأسباب مختلفة، إما تعاظما للإنقياد وإيثارا لما كان عليه آباؤهم دين الآباء والتقليد، حسدا بالنسبة كما قلنا لأهل الكتاب. قيل: يعرفون نعمة الله، الأولى أن تكون النعمة أعم، البعثة والقرآن وجميع النعم، ثم نسبة ذلك إلى الوسطاء ببركة مشايخنا أو لكون الآلهة هم الواسطة وهم الشفعاء، كل ذلك من باب إنكار نعمة الله تعالى. وقول بعض السفهاء: كانت الريح طيبة والملاح هاذقا، لما لذا سلمنا في البحر ولم نغرق، ناسين الله الحافظ. وهذه الألفاظ كثيرة في عند كثير من عوام الناس قديما وحديثا. وقال مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس: ما معنى؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، بدلا من أن يقول هذا من فضل الله، هذا مالي يضيف إلى نفسه، ثم يقول ورثته
عن آبائي قبل أن يقول الحمد لله على هذه النعمة. وقال بعضهم قولهم لولا فلان لم يكن كذا، ويقول بعضهم هذا بشفاعة آلهتنا، الاعتماد على السبب. إذا كانت النعمة التي وصلت إليه بسبب فلان، نسيانهم رب العالمين ونسبة هذه النعمة إلى السبب هذا نوع من إنكار نعمة الله. الشخص الذي ساق الله النعمة إليك على يده إنما هو سبب، وكون الريح طيبة والملاح حاذق ووجود البط في البيت لينبه على اللصوص، وجود الكلب في الحوش لينبه على اللصوص، كل هذه أسباب. استعمال الأسباب ومزاولة الأسباب مشروع، ولكن الخطأ يأتي عندما يعتمد الإنسان بقلبه على هذه الأسباب وينسب كل خير يأتيه إلى هذه الأسباب وينسى خالق السبب والمسبب، يعتبر ذلك إنكارا لنعمة الله تعالى بعد أن عرفوها. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، والحديث قد تقدم. يقول وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. إضافة الإنعام إلى غير الله تعالى، إلى الأنواء، إلى الكلاب، إلى البط، إلى الإنسان، إلى الشجاع، وإلى الأسباب الكثيرة، نسيان الله تعالى يعتبر إنكارا لنعمة الله. والإنكار لنعمة الله تعالى دليل على ضعف الإيمان بالمنعم المتفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل: المسألة الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها على الأوجه التي أشرنا إليها. معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير من الناس قديما وحديثا. تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، نسبة النعم إلى الأسباب يعتبر إنكار للنعمة. اجتماع الضدين في قلب الإنسان، قد تكون عنده معرفة وإنكار، إيمان وكفر، إيمان وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم يجتمعان. إنما الكفر الأكبر والظلم الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، ولكن الكفر دون الكفر قد يجتمع مع الإيمان. المعرفة والإنكار قد يجتمعان في قلب شخص واحد، هذا معنى قوله اجتماع الضدين في القلب.
باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، هو الشرك أخفى من دبيب النمل في على صفاء، هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب مكمل للباب الذي قبله. لا تجعلوا لله أندادا شركاء وأنتم تعلمون أنه لا ند له. تعلمون لا ند له ولا شريك ولا وزير ولا معين في الخلق والإيجاد والرزق والنفع والضر. كيف تجعلون له أندادا في العبادة كما أفردتموه بأفعاله بالخلق والرزق والإنعام والنفع والضر؟ يجب أن تفردوه بالعبادة بأن لا تشركوا به شيئا. قال ابن عباس: الأنداد جمع ند وهو الشرك. ثم وصف الشرك الخفي فقال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء على صخرة سوداء ملساء في ظلمة الليل. إذا كانت النملة نملة سوداء على صخرة سوداء ملساء في ظلمة الليل، هل أحد يراها؟ لا أحد يراها إلا بدقة وبتكلف. هكذا يكون الشرك أخفى عند كثير من الناس وهم لا يشعرون من الشرك الخفي الذي لا ينتبه له الرياء، وهو أن يحسن الإنسان صلاته وقراءته وعملا من الأعمال لسبب نظر الناس إليه. دخل في الصلاة لا يريد إلا وجه الله، لكن علم أن فلانا المسؤول عنه عن ترقيته، أو فلانا الصحفي الذي يجيد المدح والثناء، أو فلان لأي سبب من الأسباب رجا وطمع في أن هذا الشخص ينفعه بأن يمدحه ويذكره في المجالس، ينشر عنه الخير والخبر السار، وذلك يؤدي إلى نفع عاجل في هذه الدنيا بأن تحصل له ترقية في الوظيفة أو تعيين في منصب أو يكسب شعبية في المحيط الذي هو فيه. لهذه المعاني أطال في الصلاة وأحسن، أطال ركوعها وسجودها. هذا نوع من الشرك الخفي وهو الرياء. إن صاحب هذا العمل هذا الرياء الصلاة من أولها إلى آخرها فلا صلاة له إلا الصلاة السورية الشكلية التي تسقط عنه القضاء فقط ولا أجر له. وإن جاءه هذا الوسواس وهذا البلاء وهو في الصلاة فدافع، يرجى أن تكتب له صلاة إذا دافع ولم يسترسل معه. هذا نوع. والنوع الثاني أن يقول الإنسان لإنسان يعظمه: والله وحياتك يا فلان، يعطف حياته على الله بالواو، أقسم بالله وبحياتك. الواو لمطلق الجمع، شبه هذا المعلوف به بالله تعالى في النفع والضر والتعظيم، عظمه كما يعظم رب العالمين ويخافه كما يخاف الله. هذا وجه الشرك. إن وقع في هذه الورطة تقليدا للبيئة التي نشأ فيها أو سبق لسانه ولا يقصد التعظيم والخوف من المحلوف به يكون من باب الشرك الأصغر. وإن كان يخاف من المحلوف به خوفا كالخوف من الله وعظمه كما يعظم الله يكون من الشرك الأكبر. لذلك لا يقال الحلف بغير الله من نوع الشرك الأصغر مطلقا، ولكن الأصل هكذا، ولكن لمعنى يقوم بقلب العبد ينتقل إلى الشرك الأكبر. وكقول بعض السفهاء: لولا كليبة فلان لأتانا اللص. الكلب، اتخاذ الكلب كلب المواشي كلب الزرع في بعض الحاجات جائز أن يتخذ الإنسان كلبا، ولكن ينبغي أن يعيش خارج البيت لألا ينقص أجره يوميا بسبب وجود الكلب في البيت. هذا الكلب يكون سببا ليحفظ له حوشه ويحفظ البيت، ينبه أهل البيت ينبح إذا شاء إذا رأى لصا. إذن هو سبب مشروع، لكن الاعتماد عليه بحيث إنه ينسى الله كأن يقول: لولا كلب فلان لجأنا اللص، ولم يقل لولا الله ثم كلب فلان. إذا قال لولا الله وكلب فلان أو لولا كلب فلان هذا شرك. وإن قال لولا الله ثم كلب فلان بثم، لأن ثم تدل على التراخي، ليس هناك جمع، لا بأس. وإن كان الأولى أن يقول لولا الله وحده. السبب فيه اعتماد على
على الأسباب. اتخاذ الأسباب مشروع في كل شيء، الأسباب المشروعة، ولكن لا يجوز الاعتماد على الأسباب. الاعتماد على الأسباب من نوع التوكل، والتوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله. إنما يتوكل المؤمن على الله بعد أن يتخذ الأسباب، لأن الله هو الذي يبارك في تلك الأسباب، وإلا الأسباب وحدها ما تنفع. هذا الكلب قد ينام ويدخل اللص، وقد يموت كما تنام أنت وكما تموت أنت، قد ينام فيموت من هناك فيمر عليه اللص فيدخل، قد يقتله اللص فيدخل، ماذا يفيد؟ سبب من الأسباب، إلا إذا جعل الله فيه بركة. كذلك البط، اتخاذ بط أو شيء من الطيور المعلمة لتتكلم وتنبه أهل البيت على اللص سبب مشروع، ولكن لا يجوز الاعتماد عليه حتى تقول لولا البط لدخل علينا اللص. البط كما قلنا في الكلب تجري عليه هذه الأمور، ينام فيموت فيقتل، تنسى الحي الذي لا يموت الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، تعتمد على مخلوق ضعيف يموت وينام ويغفل ويقتل، هذه من السفاهة. إلى آخر هذه الأشياء الجارية على ألسنة كثير من الناس، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، لا يجوز. قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع شركا، حتى في حقه عليه الصلاة والسلام عندما قال له الرجل لو ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قل ما شاء الله وحده، قال لا تجعل فيها، يقول عبد الله بن عباس لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذه العبارات كلها لا تدخل فيها فلانا ولا بطا ولا كلبا، كل ذلك شرك، ولكن قل ما شاء الله كان لولا الله وحده. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث صحيح. الحلف بغير الله كما تقدم إذا كان لمجرد عادة تعود في قومه وفي بيئته، أو سبق به اللسان من الشرك الأصغر، أي لا يخرج من الملة. وأما إذا عظم المحلوف به وخاف منه كما يخاف من الله، حتى لو قيل له احلف بالشيخ الفلاني يقول لا، احلف بالله يحلف ولا يبالي صادقا أو كاذبا، هذا شيء واقع. فيقول الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولو حلفت به كاذبا قد يغفر لي، ولكن الشيخ لا يرحم، معناه يخاف من الشيخ ومن بطش الشيخ. هل يخاف من الشيخ لئلا يلطمه أو يطعنه؟ لا، لو كان الخوف خوف من الأسباب العادية كالضرب والقتل والطعن هذا ليس من الشرك، ولكن الشرك أن تخاف من الشيخ الخوف السري يضرك في نفسك في صحتك في رزقك في أهلك ومالك بطريقة مزعومة خاصة عند الشيخ يغزوك بكرامته وأنت لا تدري، هذا هو الشرك الأكبر. إن وصلت الحال بالإنسان إلى درجة أنه يخاف من مخلوق ما يضره ضرا سريا أو يعظمه تعظيما كتعظيم الله، لذلك لا يحلف به إلا في حال الاضطرار، هذا هو الشرك الأكبر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أي الحلف بالله كاذبا وهو من الكبائر، أخف من أن يحلف الإنسان بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر. الدواوين التي تكتب فيها المعاصي ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا، وهو ديوان من يشرك بالله الشرك الأكبر ويكفر بالله ويموت على ذلك قبل أن يتوب، هذا من أخطر الدواوين الثلاثة. ديوان لا يغفره الله أبدا، من مات على ذلك الديوان فهو من أهل النار خالدا مخلدا. ديوان لا يتركه الله، وهو ديوان المظالم التي تسجل فيه مظالم الناس وحقوق الناس، هذا الديوان لا يترك إلى يوم القيامة حتى يقتص لأصحاب الحقوق من هذا الظالم، يأتي بصيام وصدقة وصلاة وجهاد، ولكن قد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسب هذا وسفك دم هذا بمظالم، ظلم كثيرا وأعمال كثيرة، يقتص منه، تؤخذ أعماله الصالحة تعطى لهؤلاء المظلومين، فإذا انتهى فإذا قضى عمله قبل أن يقضى ما عليه أخذ من ذنوبهم فطرحت عليه فطرح في النار. إن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يلقى في النار للتطهير لا للبقاء، أي سجن غير مؤبد يبقى فيه على حسب جرمه ومعاصيه حتى يطهره الله بالنار، النار تطهر، ثم يخرج من النار فيلقى في نهر الحياة فينبت كما ينبت البقل فيدخل الجنة. هذا معنى لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، أي إن الإيمان كما يزيد ويقوى يضعف، يضعف جدا إلى أن يصل إلى هذه الدرجة، ولكن ببركة هذا القدر الضئيل من الإيمان لا يخلد في النار، ولكنه على خطر عظيم. هذا الديوان الثاني. أما الديوان الثالث ديوان لا يعبأ الله به، لا يبالي به، أي يغفر لمن يشاء ما في ذلك الديوان، وهي المعاصي التي بين العبد وبين ربه، ليس فيه حقوق الناس ولا فيها شيء من الشرك، كالمعاصي التي يقع فيها أصحاب الهوى متبعين للهوى، وليس فيها إشراك وليس فيها استحلال ما حرم الله، وليس هناك شيء من مظالم الناس، هذا من أخف الدواوين. ولكن هل تقوى على النار حتى تستخف بهذا الديوان ولا تدري هل يختم لك بحسن الخاتمة أم لا؟ إنما الأعمال بالخواتيم، لذلك يحرص الإنسان كل الحرص في هذه الحياة على طلب العفو والعافية من الله تعالى من جميع تلك الدواوين. هذا الشرك وهذا الإعراض عن الله تعالى كثر في الآونة الأخيرة. يذكر المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى ما وصل إليه بعض من يبالغون في المدح والإطراء حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى الناس عن الإطراء: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يكره رسول الله عليه الصلاة والسلام الإطراء الكثير، ومع ذلك بعض المتصوفة غلوا غلوا فاحشا فأطروا إطراء عظيما. يقول الشارح: وهؤلاء المشركون الذين يقعون في الشرك من هذه الأمة خالفوا ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة وأخبر به عن نفسه، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه الأبيات قيلت في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ما بالكم لو سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإطراء، وهو الذي قال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، فغضب فقال: أجعلتني لله ندا؟ لو سمع البيت الأخير: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، لأمر هذا القائل أن يراجع الإيمان والإسلام من جديد، لأن معناه الدنيا والآخرة من جودك يا رسول الله، الدنيا والآخرة كلها من جودك ومن علومك، من للتبعيض، من بعض علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم ما كتبه الله في اللوح بذلك القلم بعض علومك، ليس كل علومك بل بعض علومك. وهذا الإطراء والمبالغة، وإن كان القائل يحسب أنه يحسن صنعا وأن هذا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يغضب الله ويغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. لو سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل هذا الإطراء لأمر هذا القائل أن يراجع الإسلام من جديد، لأن هذا مخالف لقوله أشهد أن لا إله إلا الله. لذلك لا ينبغي أن يتأسى صغار طلبة العلم بالمداحين كابن الفارض وأمثاله من الذين يبالغون في المدح والإطراء، مخالفين بذلك هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان ربما يقول كلمة لا يلقي لها بالا يخرج بها من الإسلام بسبب هذا الإطراء والمبالغة. فنسأل الله لنا ولكم السلامة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.